مساء الخير على صديقنا العزيز. منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي سنة 48 ومصر بتعتبرها العدو الأول ليها والخطر الأكبر لحدودنا من الجانب الشرقي، وخلال 25 سنة بس مصر خاضت ضد الاحتلال 4 حروب. بدأت بحرب فلسطين سنة 48، ثم العدوان الثلاثي سنة 56 اللي اشتركت فيه إسرائيل مع إنجلترا وفرنسا، ثم نكسة يونيو 67، وأخيرا حرب أكتوبر 73. أمريكا بدأت الظهور كدعم لإسرائيل في حربها ضد مصر بعد نكسة يونيو، وكانت بتدعم إسرائيل بأكتر الأسلحة تطوراً عشان تضمن تفوقها على مصر حال حدوث أي معركة يحاول خلالها المصريين استرداد أراضيهم في سيناء، وده اللي خلى مصر تلجأ للمعسكر الروسي. وروسيا كانت مرحبة جداً بده، خصوصاً أنه كان في حرب باردة بينها وبين الولايات المتحدة. روسيا دعمت مصر في الوقت ده بالأسلحة والخبراء العسكريين، وبعتت كمان طيارين عشان يشاركوا مع مصر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكيا. وطبعا كانت العلاقات بينهم كبيرة جدا، خصوصا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. لكن بعد وفاة عبد الناصر وتولي السادات مقاليد الحكم، وقف حرب الاستنزاف اللي كانت شغالة في الوقت ده، ولجأ للتفاوض مع الولايات المتحدة لاسترداد أراضينا المحتلة. لكن طبعا كانوا شايفينه مهزوم ومش من حقه يطالب بحاجة، فلجأ السادات للحل اللي المصريين كلهم بيتمنوه، وهو الحرب. وحصلت حرب أكتوبر وانتصرت مصر. لكن بعد أيام من الحرب وفشل مصر في خطة تطوير الهجوم، حدثت ثغرة الدفرسوار اللي نتج عنها حصار الجيش الثالث الميداني، عشان السادات يقبل بالوساطة الأمريكية اللي بتهدف لوقف إطلاق النار في معاهدة الكيلو 101 الشهير اللي قادها اللواء الجمصي ساعتها. وبعد مفاوضات وشد وجذب، فاجئ السادات الجمصي وقادة الجيش وقتها، وقبل بتوقيع معاهدة سلام طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي، بتقضي بسحب القوات المصرية من سيناء وترك قوات بسيطة وتقسيم سيناء لمناطق ألف وب وجيم عشان يضمن الاحتلال عمق استراتيجي على الحدود مع مصر، وما يجيش الصبح رئيس بيقرأ إسرائيل ويشوف عدوانه على الفلسطينيين فيقرر ياخد رد فعل. عشان كده ما تستغربش أن السيسي في 2013 طلب الإذن من الاحتلال عشان يدخل دبابات وأسلحة لسيناء عشان يحارب الإرهاب، لأن كل ده منصوص عليه في اتفاقية كامب ديفيد. في معاهدة كامب ديفيد اللي ضمنت بيها أمريكا الأمان والعمق الاستراتيجي للاحتلال، على الجانب الآخر فيها إغراءات لمصر، أو بمعنى أدق للسادات عشان يقبل بيها، وهي عبارة عن مساعدات عسكرية واقتصادية. وطبعا كان الهدف منها أن مصر تخرج من المعسكر الروسي وتنضم للمعسكر الأمريكي. ومن وقت المعاهدة وبقت أمريكا ليها إيد داخل مصر، وبتستخدم المساعدات العسكرية كوسيلة ضغط على الأنظمة، فتيجي أمريكا تزود المساعدات أو تحجبها حسب مزاجها ورضاها عن النظام. وده شفناه حصل مع السيسي، وحجبوا جزء من المعونة دي مثلا لعدم رضاهم عنه في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات اللي بيمارسها نظامه ضد المعارضين. يا ترى إيه حكاية المساعدات الأمريكية لمصر، وإزاي استخدمتها أمريكا لمكافأة السيسي بعد ضمان وأمن الاحتلال؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية.
We also sent a signal to the Egyptians by withholding some of that money last year. And while we didn't see significant improvements, we did see some political prisoners released. This year, we have to keep the pressure up. And for that reason, I would urge the administration to withhold the full $300 million as called for by the Appropriations Act until Egypt's record gets better.
أهلا بيكم. لأول مرة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن أعلنت تسليم مصر المساعدات العسكرية كاملة والمقدرة ب$1.3 مليار، وأنها تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية. الإدارة الأمريكية بررت قرارها ده بأنه استناداً لإيه بقى؟ لمصلحة الأمن القومي الأمريكي، وتسميناً لجهود مصر في مساعي وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. منذ وصول بايدن للحكم خلفاً لترامب، ودايماً أمريكا بتقتطع جزء من المساعدات العسكرية عن نظام السيسي لعدم التزام النظام بمعايير حقوق الإنسان وسجن المعارضين، عشان يوصل المبلغ اللي بتحجبه الإدارة الأمريكية عن السيسي $320 مليون، وتديله حوالي $1 مليار كمساعدات عسكرية. المعونة العسكرية الأمريكية لمصر في عهد السيسي مرت بتقلبات. أمريكا واجهت معضلة بعد انقلاب السيسي في 2013 بسبب مادة في القانون الأمريكي بتمنع دفع المعونات العسكرية للدول اللي فيها انقلابات، عشان تحتار الولايات المتحدة في عهد أوباما في دفع المعونة بسبب القانون ده. لكن في الآخر القيادة الأمريكية تحايلت على الأمر، ومرضتش تسميه انقلاب عشان تضمن علاقتها مع مصر اللي طبعاً هدفها حماية أمن إسرائيل. ومع وصول السيسي للحكم واستخدام سياسات ديكتاتورية ضد معارضيه واعتقالهم في السجون وإجراء محاكمات خاصة وغيرها من جرائم حقوق الإنسان، فضل الموقف الأمريكي متردد، شوية يحجبوا جزء من المعونة وشوية يفرجوا عنها وهكذا. لكن طبعاً كانت العلاقات على أفضل ما يكون في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب اللي كان بيعتبر السيسي ديكتاتوره المفضل، واللي طرحت في عهده صفقة القرن اللي أيدها وباركها عبد الفتاح السيسي. لكن مع وصول بايدن للسلطة واللي بينتمي للتيار الديمقراطي الأمريكي اللي المفروض بيؤمن بالحريات وحقوق الإنسان واللي أثبتت لنا حرب غزة ازدواجيته في المعايير، خرج علينا بايدن وقال لنا إن مفيش شيكات على بياض تاني للسيسي، وابتدى يمارس ضغوطات على النظام المصري للسماح بنسبة من المعارضة. وطبعا السيسي عمل شوية حركات كده لإرضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، زي موضوع لجنة العفو والحوار الوطني والأونطة دي كلها اللي كان هدفها بس إرضاء الغرب والإدارة الأمريكية. لكن للأسف في معارضين خدوا الموضوع جد وراحوا حضروا وكانوا فاكرين إن السيسي بيغير سياساته ويسمح لهم بمساحة حرية. كل ده بقى تغير تماما يوم 7 أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى اللي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وما ترتب عليها بقى من أحداث في غزة والقصف اللي بتقوم بيه إسرائيل، واللي غير في حاجات كتير في معادلة العلاقات بين أمريكا والنظام المصري. وكانت رسالة أمريكا واضحة، وصد أمن إسرائيل في المنطقة تسقط كل الحريات والمبادئ وحقوق الإنسان، وده اللي خلاها تبعت المعونة العسكرية كاملة للسيسي وتتغاضى عن بند حقوق الإنسان لاعتبارات مصلحتها في المنطقة اللي هي طبعا زي ما كلنا عارفين أمن الاحتلال. والكلام ده أكده تقرير نشرته صحيفة الفورم بوليسي الأمريكية بعد أقل من شهر على حرب غزة، وتحديدا يوم 1 نوفمبر 2023، واللي جاء تحت عنوان تتجاهل واشنطن انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان مقابل فرض الحصار على غزة. المقال أشار عن دور الولايات المتحدة في استخدام علاقتها مع الأنظمة المصرية لدعم الاحتلال الإسرائيلي وحفظ أمنه ووجوده في المنطقة من بعد معاهدة كامب ديفيد اللي وقعتها مصر مع الاحتلال سنة 1979. يكفي أن أقول لك أنه في 2016 12 بحث لمؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط قال أن أمريكا رفعت المساعدات لمصر من 840 مليون دولار لمليار و300 مليون دولار سنويا في مقابل تحسين العلاقات المصرية الإسرائيلية وضمان أمن إسرائيل، عشان تشدد مصر من بعدها الحصار على غزة من سنة 2007 تقريبا وحتى وقتنا الحالي، طبعا باستثناء فترة الرئيس مرسي الله يرحمه. طيب إزاي السيسي قدر يستغل خوف أمريكا على الاحتلال في تعزيز حكم؟ أنا هقول لك يا سيدي، بعد الانقلاب العسكري اللي قام بالسيسي على الرئيس محمد مرسي كانت إسرائيل أكبر الداعمين ليه، وبذلت كل جهودها في إقناع الغرب بيه وإن وجوده في السلطة هيكون أفضل وأأمن ليها من وجود شخص زي الرئيس محمد مرسي اللي بيعلن دعمه لغزة علانية وبيقول لك لن نترك غزة وحدها، وبيبعت رئيس الوزراء بنفسه يطمن على أهل غزة في عدوان الاحتلال سنة 2012. طبعا ده غير أنه في الأيام الأخيرة من حرب غزة اللي شغالة دلوقتي الاحتلال طلع وقالك أن حماس كان بيتم تهريب السلاح ليها من مصر عبر الأنفاق في عهدي مبارك ومرسي، لكن ده ما كانش بيحصل في عهد السيسي. باختصار يا صديقي، السيسي عارف من أين تؤكل الكتف. أنا راجل عامل انقلاب وقتلت شعبي في رابعة والنهضة وفاتح السجون والاعتقالات وعامل محاكم ملاكي، بس إيه اللي يرضيكم؟ إن إسرائيل تكون أمنة في المنطقة؟ بس كده؟ خد عندك بقى. السيسي طلع من أول أيام حكمه وأعلن إن أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي برضه، ده غير صفقات الغاز والتبادل الاقتصادي والدنيا شغالة زي الفل.
أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي،
وفتح حدود مصر للمستوطنين الإسرائيليين عشان يعملوا سياحة في أرض الفيروز وينظم لهم رحلات مسار بني إسرائيل كمان. يعني فعلا الراجل عمل اللي نتنياهو نفسه ما كانش يحلم بيه. ده غير بقى ترميم المقابر والمعابد اليهودية وأي حاجة تخلي أسياده راضيين عليها. وكمان السيسي خد خطوات جدية لتدمير أنفاق غزة وإغراقها بمية البحر، فأما هجر سكان الشريط الحدودي في رفح وفضل مكان ونزل بالجيش ودمر الأنفاق وأغرقها بمية البحر عشان يضمن إن مفيش سلاح يعدي الناحية التانية لغزة. طبعا ده غير صفقة القرن اللي السيسي أيدها وباركها وقت حكم الرئيس الأمريكي ترامب، وما كانش عنده أي اعتراض إن الفلسطينيين يتهجروا لسيناء مقابل كم مليون.
النقطة الثانية أو الموضوع الثاني فخامة الرئيس هتجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن.
الحاجات دي بالمناسبة اللي خلت ناس كتير تقولك إن السيسي أمه صهيونية واسمها مليكة. هو طبعا رغم عدم صحة المعلومة بس الناس كان سهل تصدقها لأن السيسي كان كل أفعاله بتدل إنه يا صهيوني يا عميل. طب إيه بقى مواقف السيسي اللي أداها في حرب غزة اللي خلت أمريكا ترضى عنه وتصرف له المعونة كاملة؟
الكل يعلم أن مصر استثمرت الكثير بمبالغ مالية ضخمة على مدار العشر السنوات الماضية لإقامة سياج أمني على حدودنا بالتأكيد لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة.
أول حاجة السيسي من أول أيام الحرب وهو كان مؤيد بشدة لحق الاحتلال في الدفاع عن نفسه والقضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة، واقترح عليهم خطط لتهجيرهم والقضاء عليهم، وكلنا شفناها صوت وصورة لما قال هجروهم لصحراء النقب لحين القضاء على التنظيمات المسلحة. السيسي كمان طول أيام الحرب ساعد الاحتلال الإسرائيلي في حصار أهالي غزة من خلال معبر رفح ورهنه تحت أمر الاحتلال الإسرائيلي، وبقى الاحتلال يقول إيه اللي يدخل وإيه اللي ما يدخلش، وبقى شبه متحكم فيه بشكل كامل. وفي الآخر طبعا لأنهم صهاينة فرحوا بعوه في استجواب المحكمة الدولية اللي قدمته جنوب أفريقيا وقالوا لك إحنا ملناش دعوة، مصر هي اللي منع المساعدات مش احنا، حاجة يعني في منتهى الندالة. التاني بقى مش يحس على دم ويفتح معبر رفح، لا، ولا أكنه سمع حاجة وكمل حصار لغزة وعززه كمان لحد ما إسرائيل احتلت محور فيلادلفيا ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفعوا علمهم هناك. وده كمان اللي خلى أمريكا والاحتلال يرضوا عنه ويكافئوه، وهو إنه ما فكرش ياخد أي رد فعل تجاه التجاوزات الإسرائيلية، بالعكس ده كان بيروح للجيش ويديهم محاضرات تنمية بشرية عن ضبط النفس وأوهام القوة، وكأنه إبراهيم الفقي مش قائد أعلى للقوات المسلحة. طيب يا بتاع ضبط النفس، في جنود مصريين بيموتوا على الحدود وبرصاص الاحتلال كمان، إيه؟ بتقول إيه؟ دول عناصر تأمين؟ إذا كان كده لأ عادي يموتوا مفيش مشكلة. حتى صديقي العزيز لما لقينا رئيس الأركان الجديد اللي السيسي معينه أحمد فتحي خليفة معدي قصاد محور فيلادلفيا وقال لك رسالة وتهديد ومش عارف ايه، طلع علينا اعلام النظام بالليل وقال لنا ان الزيارة دي مفادها ان مفيش دبانة ولا عصفورة عدت من الانفاق من غزة لمصر، وكأن الجيش ده دوره مبيد حشري.
مصر استطاعت بمنتهى القوة والنجاح، دفعنا ثمن غالي قوي، تدمير كامل للانفاق، نجحنا فضل ربنا وكرمه، بس دفعنا ثمن غالي قوي. أمننا حدودنا وقلتها وبقولها من 7 أكتوبر وقبلها وبقولها دلوقتي تاني، مفيش نملة تدخل، بقول نملة تعدي حدودنا، نملة، شوف بقول إيه، نملة، مش بقول عصفورة، بقول نملة تعدي عندنا.
ما طبعا يا أستاذ أحمد مفيش دبانة هتعدي من المعبر إلا لو معاها $5,000 تدفعهم لشركة هلا بتاعة العرجاني، مش وطنية يعني ولا حاجة. السيسي كمان مش مكتفي بموقفه المغزي من الحرب في غزة وسايب المصريين يعبروا عن رأيهم، لا، ده كمان منع أي مظاهر للتضامن مع فلسطين، واللي يرفع علم فلسطين في المدرجات بيتاخد في ساعتها مش بيستنوا حتى يروح بيته. ولو تفتكر كده احتفالات لعيبة الأهلي اللي كانوا بيرفعوا فيها شعار حنظلة اختفت من الملاعب، وأكيد يعني اللعيبة منسيتش، لكن جالها أوامر إنه كفاية كده احتفالات تزعل الصهاينة. في النهاية كل المواقف المغزية دي يا صديقي اللي عملها السيسي خلال سنة واحدة من حرب غزة خلت إدارة بايدن تغير رأيها فيه وتتنازل عن مبادئها وتصرف للمساعدات العسكرية كاملة. وبالمناسبة الموضوع مش حوار $320 مليون معونة عسكرية ولا حاجة، ده السيسي الرقم ده ممكن يصحى الصبح يشتري بيهم نجفة ولا يهمه أي حاجة. ده الراجل اشترى طيارة ملكة السماء الرئاسية $500 مليون، هتقولي 320 مساعدات عسكرية ومش كاش كمان؟ الموضوع صديقي العزيز أكبر من كده بكتير، دي رسالة من الولايات المتحدة وإدارة بايدن للسيسي بتقوله فيها سيادنا الصهاينة راضيين عليك. لكن اللي السيسي لازم يعرفه كويس إن اللي متغطي بالاحتلال عريان لا مؤاخذة. بس كده لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابها على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.